تخيل أن ترهن منزلك. لا لا، أن ترهن مرتين وليس مرة، أن تأخذ قرض أو اثنين أو ثلاثة، أن تسحب حتى ادخارك من صندوق الادخار التقاعدي. والسبب؟
ابنك مدمن على المخدرات.
صحيح.
كلفة العلاج في مركز إعادة تأهيل خاص تصل إلى 30,000 دولار لمدة 3 أشهر، وقد يصل المبلغ إلى 60,000 في حال طالت فترة العلاج أكثر. والفرق بين المراكز الخاصة والعامة هي قلة فترة الانتظار وسرعة التدخل لمعالجة المدمن.
ومن أكثر أنواع المخدرات خطورة يا صالح هو الآيس، يعني سجل العام الماضي أكثر من 32,000 طلب للعلاج في أستراليا من هذا الإدمان طبعا، وهذا الرقم يعتبر ضعف ما كان عليه الحال قبل 5 سنوات.
لكن ديال المشكلة تكمن في عدم قدرة بعض العائلات ماديا على إدخال أبنائهم في برامج العلاج المتوفرة في المراكز الخاصة، مما يدفعهم للجوء إلى المراكز العامة والتي تكون فيها لوائح الانتظار طويلة جدا، قد تمتد لأسابيع وحتى لأشهر.
تعرفنا على طرق العلاج منه، يعني وجود أكيد مراكز خاصة ومراكز عامة، ولكن ما هو الآيس؟
الآيس هو نوع قوي من المخدرات يشبه حبات الجليد أو الكريستال، يسبب في الجسم حالة من الاضطراب والعنف. ولكن ما هي العوامل الاجتماعية التي قد تؤدي بالشخص إلى الإدمان على هذا المخدر؟ للإجابة تحدثت هبة قصوعة مع بروفيسور علم الاجتماع معا العمر، لنستمع إليه.
اولا نبدا نقول لازم الخبره الجديده الدافع الاول، شيء ثاني العمر كبدايه مرحله تجاوز مرحله الرقابه والضبط من قبل المدرسه والاسره، واصبح في احضان الاقران والاقران المشجعين وهم لهم باور ونفوذ عليه اكثر من الاسره والمدرسه. فهذه 3 متغيرات تلعب دور في جذب الشاب في هذه المرحلة العمرية إلى أن يمارس شيء جديد لم يمارسه سابقا، ويجلب له اللذة والسرور والمتعة والخبرة الجديدة. هاي 3 أسباب رئيسية تخلي الشباب ينجذب إلى استخدام هذا العقار الجديد.
بروفيسور معن، خطورة انتشار هذا المخدر هل يا ترى بتتطرق لمواضيع تانية؟ يعني هل بيؤدي الإدمان على هذا المخدر إلى مثلا ارتفاع عدد الجريمة، يمكن توجه الشباب لأشياء يمكن أكثر خطورة بعد من الإدمان على المخدرات؟
أكيد. أول شيء يصير عنده نوع من التمرد على الأسرة، أول خطوة من الانحرافات، أول تمرد على الأب، تمرد على الأم، تمرد على الأخ الكبير الوجد، هذا أول شيء. ثاني شيء تأثير الآخر هو على المدرسة، يكون متخلف يعني يتسرب من المدرسة ويتخلف مدرسيا وتربويا، هذا الجانب الآخر من الأشياء الضارة والمسيئة، بالإضافة إلى يعني يختلف في بعض من أعصابه أو نفسيته أو مزاجه، برنامج حياته يتغير كليا من شخص طموح إلى شخص كسول وشخص عابث، وحتى اختياره لأصدقاء يختلف، أنه اختار الأشخاص اللي يشجعوه على الإدمان على المخدرات وليس الابتعاد عن المفرية، خطرة من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية تربوية، من ناحية عائلية، أكثر من جانب ورثة.
صحيح.
هذا البروفيسور في علم الاجتماع معنا العمر.
صحيح صالح، يعني زي ما حكى الأثار الآيس مش فقط على الشخص نفسه، على عائلته وعلى أسرته وعلى كل المحيط به.
لنستمع ديالي إلى قصة هذا الشاب وهو أب لطفل عمره 4 أشهر. هذا الشاب مدمن على القمار والكحول والآيس، دخل مركز لإعادة التأهيل إلا أنه تركه بعد فترة قصيرة وعاد إلى حياته السابقة.
I've smoked and drank since I was probably 13. I'm now 23, so it's a while.
Good stuff, brother.
How long have you been clean for?
Going on 2 weeks. 2 weeks now. Okay. Went into detox first, and then now me here with the boys, get on the straight and narrow.
So what is it now? 2 weeks.
2 weeks clean.
Oh, that's good.
Getting on the brighter side of life.
Yeah. Do you think Caden's aware that you got problems with drugs and alcohol and stuff?
He's at that age where he's starting to get aware. which is another big part of the reason why I'm here. I want to be a role model to him. I don't want to be someone where my son comes home from school and is too scared to ask to go down the park, or in case he thinks I'm going to get mad or something.
He's worn out by covering up his addictions to gambling, alcohol and ice.
Lying to the family, lying to my missus, lying to my mother, everyone that lived at home. Where's your money gone? You only just got paid today. And that could be an hour after I got paid and I've done it.
What are some of your excuses you've used in the past about burning through your cash?
Anything you could think of, I've probably used it. Just every excuse there is I've used about money. I've just blown it on grog or drugs or gambling. It's just shit life to live.
إذن كان هذا أب لطفل عمره 4 أشهر. تخيل صالح المؤسف في القصة أنه هو دخل إلى مركز إعادة التأهيل ولكنه بعد أسبوعين خرج وما استكمل العلاج وعاد إلى حياته السابقة مع أنه أعطت إليه الفرصة أنه يكمل في العلاج.
ولكن هنا يطرح سؤال أنه هل هذه مراكز العلاج فعلا تخرج ناس أصحاء أم أنه تفشل في إعادة تأهيلهم وعودتهم للحياة الطبيعية؟
صحيح. وتشوفنا التكلفة قديش باهظة ممكن توصل $60,000 صالح. ومش الكل بيقدر مثل ما حكينا في ناس بترهن بيتها مرة ومرتين وفي ناس بتاخد قروض حتى أنه تتمكن من أبنائها من دخول هذه المراكز.
وهذا السؤال اللي يطرح الآن ديال أنه كيف يمكن للعائلة التصرف في حال تم شفاء الكشف عن أنه ابنهم أو ابنتهم يتعاطون الآيس. بداية هناك كان فرق بين الاستخدام مرة أو مرتين وبين الإدمان، لكن هل على الأهل التدخل من المراحل الأولى؟
صحيح. هناك بعض الطرق مستمعينا يعني صالح أيضا ممكن نضيء عليها. البداية أنه الامتناع عن معاقرة الكحول أمام الأطفال في مراحل عمرية مبكرة، لأن ذلك رح يجعلهم أكثر فضول للتعرف بداية على الكحول ومن ثم على المخدرات.
نعم. ثاني شيء الرقابة والمحافظة على علاقة قوية ورابط متين مع الأبناء.
الخطوة الثالثة القدوة الحسنة، يعني عادة ما يتطبع الأبناء بطباع الآباء، لذلك من المهم جدا أن ينتبه الآباء لتصرفاتهم. خلينا نستمع إلى البروفيسور معن العمر حتى يخبرنا أكثر عن هذه المعلومة.
الفرد في هذه المرحلة العمرية يكون بدون وعي، يعني هو غير قادر على السيطرة على مزاجه وعلى مشاعره وعلى تصرفاته، هو نفسه غير قادر على السيطرة عليه. فهم إذا قدروا أن يستوعبون هذه المرحلة ومجاراته وتقبله وعدم الضغط عليه وعدم معاقبته وعدم طرده من الأسرة، وإنما تقبله كما هو وتقبل مزاجه المنحرف نوعا ما، ليس عن طريق النصائح والوعظ وإنما عن طريق المحبة والتعاون ومصادقته ومعاشرته وعدم بترة من الأسرة وعدم طرد من الأسرة وجلوس معه ويكون نقاش مستمر داخل الأسرة حول الجو الأسري ومحبة أفراد الأسرة ووضع الأسرة، وليس العقوبة أو الرفض أو الزجر أو ما شابه قبل الأب أو الأم أو ما شابه، تقبله لأنه هذه مرحلة مؤقتة تنتهي في فترة زمنية بسيطة. وليس يعني أنا ضد العنف وضد العدوان وضد المقاطعة وضد العقوبة من قبل الأسرة لهؤلاء، إذا فعلوا هذا الشيء أتوقع أنه سوف لا يكون منزلق في هوية المخدرات.
إذن كانت هذه بعض النصائح التي قدمها بروفيسور علم الاجتماع معن العمر. طرق العلاج هي اللجوء إلى المراكز المختصة التي تقدم الرعاية والبرامج الهادفة.
صحيح. وبعض النقاط اللي أشار إلها البروفيسور معن صالح هي بعض الطرق مثلا ممكن إنها ما تنجح، مثل الخضوع إلى العلاج بالإجبار، هذه الطريقة أثبتت فشلها، لذلك الحوار والصراحة مع الأطفال يمكن هي من أهم الأساليب للتدخل المبكر.
يعني واحد يتحدث هنا عن موضوع الإجبار، يعني بعض الأحيان يجبر الإنسان على شيء على أساس أنه يتركه.
صحيح.
مثلا التدخين يجبر الإنسان على أنه بعض الأحيان أنه يقتطع أنه يوفر مال معين أو أنه
يأخذ من مصروفه
أو أنه بعض الأحيان يجبر لأنه أصيب بمرض معين أنه يتوقف على التدخين.
صحيح.
وهنا يجبر لأنه الدكتور ينصحه أنه إذا لم تشفى من إذا لم تتوقف عن التدخين راح المرض يسمى مثلا
تزيد الحالة
أمراض قلب جلطات أي أمراض أخرى.
صحيح.
فبعض الأحيان يمكن يكون الإجبار على الشيء هو الوسيلة ولكن بعض الأحيان يمكن الإجبار يثبت عكس ذلك.
صحيح. ممكن النتيجة أنك إذا أجبرت الشخص أنه يروح يلتحق ببرنامج معين ما تؤتي أكلها. ولكن صالح مهم علاقة الأهل بالأبناء هذا الموضوع لما ينطرح من عمر صغير. الأب اللي استمعنا لقصته بدأ من عمر 13 سنة الإدمان.
صحيح.
فهو لأ عمره 23 يعني صار له 10 سنين في هاي يعني هذا المكان المظلم. فلو تدخلوا الأهل مبكرا أكيد رح تكون النتائج مختلفة.
وهي تدخل الأهل يكون في مراحل مبكرة لأنه دائما الأطفال والشباب في سن المراهقة عندهم حب الاستطلاع والتجربة
تجربة
الدخان بحبوا يجربوا الدراجز وحسب. وهنا ترجع المسؤولية على الأهل أنه كيف يحافظوا على أولادهم أنه جربتها المرة ما تعيدها.
صحيح.
وتحاول أنك ما تعملها
احتوي يعني
احتواء رأسا يعني في المرحلة الأولانية مش أنه جرب حتى تشوف إذا كان أنت شفت ما عجبك ما يتركه. لا ما بفعل الحكي هذا.
صحيح.
التجربة يجب أن تكون فورا أنه هاي تقف عند حد معين.
صحيح.
انتهت أنه كما يقولون أولها دلع وآخرها ولع.
ولع صحيح. لا يعني هو موضوع خطير جدا الإدمان على الآيس تحديدا والآيس منتشر صالح
كتير.
يمكن بالأوساط الأسترالية لأنه يمكن سهولة تناقله ولكن يسبب حالات عصبية ويعني بيغير من طبيعة الشخص. الشخص ممكن يرتكب جريمة يمكن هو مش حاسس على حاله.
بالفعل. يعني الأهل عندهم يجب أن تكون قوة الملاحظة في تغيير تصرفات ابنهم أو بنتهم.
صحيح.